بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الدرس رقم 12 من دروس والصلح خير، والدرس رقم 4 من دروس دموع الزهور، وعنوان الدرس النهاردة لا حب ولا حنان وضاعت الأيام. احنا ان شاء الله النهاردة بنستكمل دروس دموع الزهور. دموع الزهور يا جماعة هي دروس متفرعة من دروس والصلح خير، بمعنى انها رسائل عتاب من الأبناء إلى الآباء والأمهات بتذكرهم بواجبهم وضرورة أداء أمانتهم ناحية أولادهم. دموع الزهور هي محاولة من الأبناء للمساهمة في بناء الأسرة المسلمة الصالحة، لأن الأسرة هي حصن الأبناء في الحاضر والمستقبل. احنا بدأنا دروس دموع الزهور على اساس ان احنا من دروس والصلح خير حاولنا ان احنا نصلح الاسرة المسلمة بقوانين الاسلام، وجبنا مشاكل بتتعرض لها الاسرة المسلمة وقلنا رأي الاسلام فيها، وقلنا ازاي ان من خلال الاسلام نقدر دايما ان شاء الله نعيش حياة سعيدة زوجية، ويقدر الزوج والزوجة كل واحد فيهم يبقى بيعيش الجواز عبادة لله سبحانه وتعالى. ولكن لان برضو ما زالت العلاقة بين الزوج والزوجة بيكون فيها شد وجذب، فحاولنا ان احنا ندخل الطرف الثالث المهم في الاسرة وهو الابناء، بحيث ان الابناء يبعثوا رسائل للاب والام بيذكروهم بامانتهم ناحيتهم، وبيذكروهم باهمية انهم يصلحوا الاسرة، لانه الاسرة مش اب وام قد يختلفوا مع بعض، الاسرة اساسها انهم اب وام ينشأ عنهم ابناء هم المستقبل وهم المجتمع الاسلامي وهم الاسلام. فاحنا من خلال دموع الزهور بنحاول ان احنا نعطف اباء الاباء والامهات على ابنائهم، بحيث انهم يحاولوا انهم دايما يتراجعوا عن المشاكل ويفتكروا الضلع الثالث في المثلث في مثلث الاسره، ويحاولوا انهم يتحملوا بعض ويعيشوا الجواز كعباده على الاقل في سبيل ان ينصلح الضلع الثالث وهو الابناء اللي هم فلذات اكباد الاباء والامهات. احنا من خلال دروس دموع الزهور اتعلمنا ان علشان تصلح الأسرة ويسعد الأبناء، أول حاجة يجب على الأب والأم أن يحسنوا اختيار شريك الحياة، وطبعا إحنا وضحنا في الموضوع ده بالتفصيل. الأمانة الثانية للأبناء بيطلبوها من الآباء وخصوصا من الأب هو المكسب الحلال، لأن طبعا في الإسلام مسؤولية الأسرة في الإنفاق هي على الأب، والمكسب الحلال إحنا اتكلمنا عنه في الحلقتين الماضيتين، وذكرنا قد إيه بيعاني الأبناء وبيدفعوا ثمن إذا كان في مكسب حرام بينمو منه أجساد الأبناء وبيدفعوا الثمن فيما بعد، وبتكون المسؤولية على الأب المسؤول عن الإنفاق يوم القيامة. إن شاء الله النهاردة هنستكمل أمانة الوالدين بالنسبة للأبناء، وحيكون النهاردة القصة والدرس عن العدل بين الأبناء. العدل بين الأبناء دي أمانة للأبناء عند الوالدين. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذن العدل هو أمر من الله سبحانه وتعالى، مش عملية اختيارية أنك تقول أنا عايز أعدل بين ولادي علشان أنا ست بحب العدل، لا، ده أمر من الله، واللي يخالف أمر الله يبقى هيبقى عليه عقاب، عشان تبقى الأمور واضحة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. المقسطون طبعا دول اللي هم الناس القسط اللي هو من العدل، الناس اللي بتعيش حياتها بمبدأ العدل. يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بيخليهم على منابر عالية من نور عن يمين الله. ليه هم وصلوا إلى هذا الوضع يعني اللي بيحسدهم عليه كل الناس يوم القيامة؟ لأنهم أطاعوا أمر الله سبحانه وتعالى في العدل، فكانوا بيعدلوا في الحكم وبيعدلوا مع أهليهم وما ولوا. طبعا أهليهم اللي هي بتبقى الزوجة أو الزوج، وما ولوا اللي هي الأبناء. بتتضح بقى في قضية أمانة العدل بين الأبناء مجموعة حقائق لازم تكون واضحة بالنسبة لكل مسلم ومسلمة، لأنه هيسأل عنها يوم القيامة. أول حاجة لابد يا جماعة أن احنا نعرف أن الأبناء دول نعمة من الله سبحانه وتعالى ورزق من الله، ولابد أن يشكر الإنسان عليه الله ويؤدي حق الأبناء فيه. ده حق للأبناء عند الأباء، كويس؟ يعني لما يكون ربنا مدي الإنسان نعمة فيجب على الإنسان أن يشكر الله على النعمة. إزاي يشكر عليها؟ بأنه يحافظ عليها ويقدلها حقوقها عشان النعمة دي تأتي ثمارها اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لها. الأبناء زينة الحياة الدنيا، كما قال تعالى في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كويس؟ إذن في الحياة الدنيا أنت عندك طبعا ربنا يعني يبارك في الأبناء، يكونوا بركة ويكونوا دينة حقيقة. أما في الحياة الثانية، أما بعد الموت، الأولاد حياة تانية للوالدين. يعني أنا لما موت ما بقاش موت، ليه؟ لأن لسه الكتاب بتاعي إن شاء الله بتاع الحسنات يكون مفتوح عن طريق إن أبناتي يدعولي. طول ما بناتي بيدعولي، كويس، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قالك: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، كويس: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وابن صالح يدعو له. فأنا ما موتش، كويس، لا يموت الإنسان. عشان كده يقولك اللي بيخلف ما بيموتش، مش ما بيموتش عشان الصيت والاسم، لا، ما بيموتش لأنه إن شاء الله يترك من وراء ابن صالح يدعو له، كويس. دعاء الأبناء بيصل إلى الله وبيكون رحمة وحسنات لل الوالدين. النقطة الثالثة بالنسبة لحقائق العدل في الإسلام، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. مين أحق الناس بالعدل؟ أحق الناس بالعدل هم أبنائك، كويس. أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة العدل بين الأبناء وقال: ساووا بين أولادكم في العطية. يعني لما تدي واحد من الأولاد لازم تساوي بينه وبين إخواته. الدليل ما جاء عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعمان للرسول صلى الله عليه وسلم: إني أنحلت ابني هذا غلاما. يعني كان عنده واحد من أبنائه راح جايب له عبد وقال له: العبد ده لك أنت يا ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ يعني كل ولد أنت عندك اديته عبد ولا بس الولد ده اللي اديته العبد؟ فقال: لا، يعني بس واحد بس هو اللي ادى العبد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه، رجع العبد، مفيش واحد ياخد والباقيين ما ياخدوش. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا بين أولادكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن فاضل بين أولاده في العطية. يعني فاضل بين أولاده في العطية؟ يعني مثلا أنت مثلا يجوا أولادك مثلا يخرجوا معاكي مثلا وعايزاش يشتري لهم مثلا فتاتين أو حاجات، تيجي الواحدة تجيب لها مثلا حاجة ب$100 والتانية تقول لها: البنت دي متعبة وبتشدني وبتنرفزني، هم ال$20 أي حاجة تجيبها وخلاص، كويس. يبقى ما فيش عدل في العطية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ أنت عايز لما تكبر كلهم يحبوك وكلهم ياخدوا بالهم منك وكلهم يعطفوا عليك ويكونوا أولاد أبرار. إزاي هيكونوا أبرار سواء يعملوك نفس المعاملة إذا أنت وهم صغيرين لم تكن عادلا بينهم؟ لقد التزم السلف الصالح بهذا الأدب النبوي في العدل بين الأولاد، حتى قال بعض التابعين: كانوا يعدلون بين الأبناء الصغار في القبل. يعني حتى لما واحد يجي يبوس ابنه مثلا، يدي قبلة للولد ده، يلم العيال كلها ويبوس كل الأولاد، كويس. يعني إذا قبل الابن الأصغر قبل الآخر مثله حتى لا يشعر أخوه بأنه أفضل منه. طبعا دي إيه الحساسية المفروض أنها تكون متواجدة في التعامل مع الأبناء. الخلاصة أن الله ورسوله أمر بالعدل بين الأبناء. العدل بقى بين الأبناء بيشمل إيه يا جماعة عشان برضو الأمور تبقى واضحة؟ بيشمل العدل في الحب والحب الحنان والاهتمام والمراعاة والمودة وكل نوع من المشاعر القلبية، كويس، لازم يكون فيها عدل. علشان الأمور دي ما بتبقاش واضحة عندنا، كويس، تلاقي يعني وإحنا ماشيين هنتكلم، خلينا ناخد قوانين وبعدين نفصل. فإذا لابد من العدل التام، العدل الدقيق جدا، كويس. دي نمرة واحد. نمرة اتنين: العدل في الإنفاق والعطاء المادي، برضو في المادة. يعني أنت عندك عدل في المشاعر، كويس، وعدل في المادية. الماديات، ونمرة ثلاثة العدل في الوصية. كويس، لازم الثلاث أمور دول يعرف الإنسان أنه مأمور من الله سبحانه وتعالى بالعدل فيها. لما إحنا دلوقتي هنعمل موضوع العدل بين الأبناء في الأمور اللي إحنا قلناها، ده هيؤدي إلى إيه بقى؟ النقطة دي يا جماعة نقطة مهمة جدا، لأنها هتبقى مرتبطة بالقصة اللي احنا هنحكيها النهاردة، مرتبطة الحقيقة بواقع أكيد يعني بعض الأخوات اللي قاعدين لمسوا في حياتهم طبعا، لأنه احنا هنخش على العدل بين البنات والصبيان. كويس، ولازم يعني شفتيه في حياتك في أحد المواقف. كويس، العدل بين الأبناء بيخلي الأولاد يشعروا بأنهم كلهم بابا وماما بيحبونا زي بعض. إيه بقى مشكلة بابا وماما بيحبونا زي بعض؟ الناس تقولك ده عيل ومش فاهم حاجة، انا اللي يعني اللي بيسمع كلامي وبياكل وبيشرب وكده بديله حب جامد، والتاني يعني بينرفزني ما بديلوش حب، ولا هو هتيجي واحدة تقول لها حرام عليك يا شيخة ده واضح قوي فرق. تقولك هو حاسس، ده عيل عنده 4 سنين ولا هو فاهم ولا حاجة، بس كل ما بيشدني كده ببعده بيضايقني. كويس، فاذا هنا بسم الله الرحمن الرحيم لازم تعرفي نقطة مهمة جدا جدا عشان تعرفي احنا قد ايه ما بنقدرش نفهم نفسية الطفل. الطفل ده يا جماعة اللي بيأكله مامته، واللي بتشربه مامته، واللي بتخرجه مامته، حياته هي امه، وطبعا ان شاء الله يكون ابوه متواجد في الصورة. اذا الطفل كل الحياة بالنسبة له هي بابا وماما، الحب والحنان والعطف والنهاردة وبكرة عدم الخوف، إبداء الرأي، السعادة، الضحك، كله بحياته هي الأب والأم. فلما نيجي احنا نقول ان الطفل مش مهم عنده ومش مركز ان انا بدي حب وحنان لاخوه اكتر منه، يبقى احنا في الوقت ده مش فاهمين النقطة الاساسية في الموضوع. الطفل يتغذى بالحب ويتغذى بالعدل. ليه؟ لانه لسه صغير، اما تيور لسه ما بيفكرش. الطفل ما بيفكرش لا ماما نقت التفاحة الحلوة وديتها لاخوه وجات عليه هو وراحت مدياله التفاحة اللي ايه شكلها كده مضروبة. كويس، ان ام تقولك لا الولد ما خدش باله، لا ده الولد خد باله اكتر منك، لأن حياته هي العطاء بتاعك، فهو حساس جدا للعطاء. كويس، فبيدرك كل الأمور دي وبتختزن جوه نفسه. فلابد أنك أنت تعرفي أهمية إشعار الأولاد بأنهم نفس المنزلة، لأن ده هو مصدر النمو السليم للنفسية الطفل، إن هو يشعر أن ما فيش حد أحسن منه لسبب غير واضح بالنسبة له. كويس، لما بتنمو بقى المشاعر بالحب، لما بقى الأطفال حاسين مثلا واحدة أم عندها 3 أولاد مثلا بنات وصبيان مع بعض، إنما هي بتعدل بينهم جدا، وينمو الأولاد في ظل جو أسرة فيها العدل بين الأولاد، الولد يحب أمه ويحب أبوه ويحب الأسرة. كويس، فينمو كإنسان متزن من ناحية الحب والعاطفة. أكبر تدمير نفسي للطفل هو إنه في مراحل نمو الأولى ينضرب في منطقة الحب والعاطفة بأي شكل بقى من الأشكال. كويس، لما بينضرب في المنطقة دي ما بيتظبطش أبدا كبني آدم بعد كده. فإذا منطقة العدل بين الأبناء دي منطقة حساسة جدا. ليه؟ لأنك أنت هتطلعي شخصية جواها حب، جواها رغبة في النجاح، جواها رغبة في استمرارية نجاح الأسرة دي، عشان تفضل ماما وبابا يحبوني ونفضل نحب بعض وأفضل أحب إخواتي. أهم عامل لنجاح النفسية السليمة ولنمو نفسية سليمة، نفسية تكبر بالحب والرغبة في نشر الحب والرغبة في الإحساس بالحب عندها وعند اللي حواليها. ده هيخليه إيه؟ هيخليه دايما عايز محبة وترابط في الأسرة. كويس؟ وبالتالي عمر ما يبقى عنده مشاعر الحقد ولا الغيرة ولا الحسد ولا الكراهية، يبقى بيت ما فيهوش أي نوع من المشاعر دي. كويس، يطلع بني آدم ثابت نفسيا. أنت اديتيله أهم غذاء لنفسيته وهو الحب والحنان والعدل، يروح واخد كل طاقاته مركزها على الدراسة ومركزها على النجاح ومركزها على التفوق، لأن الأسرة هو مبسوط بيها وسعيد وأسرة ناجحة ونفسه تفضل الأسرة ناجحة على طول. فعشان تفضل الأسرة بتاعتنا ناجحة وبابا وماما لازم أذاكر ولازم أجتهد. إزاي بتقدر تذاكر وتجتهد؟ يقولك الأسرة دي كل الأولاد ما شاء الله متفوقين وناجحين والأوائل وعندهم أخلاق. ليه هم كده؟ لأن استطاعت الأم والأب إنهم يثبتوهم عاطفيا. وانس الطفل ضبطيه عاطفيا واديتيله احتياجاته، يشتغل بعد كده الطفل كإنسان ناجح في الدراسة ومتفوق وعنده حسن خلق، لأنه مش عايز أي حد يقول كلمة وحشة على ماما ولا على بابا ولا على عائلتنا ولا على أخواتنا. دلوقتي الانتماء السليم اتربى جواه صح كويس، يكون العدل بين الابناء الطريق لاحترام وحب الابناء للوالدين وبرهم والاحسان اليهم. النهارده انت لما الاولاد يطلعوا اسره لا تقوم الا على الحب وعلى التعاون وعلى العطاء وعلى الرغبه في النجاح. اخويا وابويا وامي كلنا وحده واحده كويس. العيال دي لما تكبر تبقى ايه؟ تبقى كلها بر، لانها ما كبرتش الا بالحب والحنان. انت في اسر تخشيها وتبصي في عينين الاطفال تقولي ما شاء الله العيال دي ما فيش في عينيها غير حب وموده وطيبه ونفوس طيبه وعيال على نياتها وعيال حلوه قوي ما شاء الله متفوقه وحلوه ازاي كده، لان دي عيال استطاعت علاقه الاب والام السليمه مع العدل بين الابناء انها توفر لهم جميع احتياجاتهم كويس، وبالتالي طلعوا هم صالحين لانفسهم وصالحين لابوهم وامهم، الحمد لله نجحت الأسرة في أنها تهدي إلى المجتمع أفراد ناجحين وأدى الأب والأم الأمانة. دي الناس اللي اهتمت وركزت وعرفت حساسية العدل بين الأبناء. نيجي بقى على عدم العدل بين الأبناء وهو يعني المنتشر بكثرة وواضح في الحياة عندنا. عدم العدل بين الأبناء هو التقصير في أداء الأمانة لهم كويس. فأنت تيجي دلوقتي تقولي حاجة، تيجي تلاقي مثلا ام بتدلع مثلا ولد والولد التاني لا، تيجي تقول لها انا بلاحظ كده ان ابنك ده لو طلب منك حاجه يبقى يعني نفسيتك متسعه قوي وعايزه تعمليها له. يا ماما عايز بفتيك، حاضر يا حبيبه اقوم اعمل لك. يا ماما اعملي لي مثلا عصير ليمون طبيعي، حاضر يا حبيبي. الولد التاني يجي يقول لك طب انا كمان، تقول خلاص اخوك شرب المره الجايه ابقى اعمل لك كويس. تيجي تقول لها طب ليه كده، يعني واضح قوي انك انت واخده موقف، ده طفل عنده 3 4 سنين ليه؟ تقول لك اسكتي، كان نحس من يوم ما ولدته ابوه فنشوم الشغل، الواد ده طفشنا من خلقته، لا بنحبه. شوفي بصي الناس بس بتعمل ايه في ابنائها، بس لسه هتشوفي الثمن اللي بيدفع يعني كويس. فاذا ايه ذنب الابناء؟ ايه ذنب الابناء ان واحد ابوه يكرهه عشان كان يوم ميلاده يوم الخساره؟ ايه ذنب البنت ان ابوها يكرهها لانه كان نفسه يجيله ولد وللاسف الشديد يعني الخطه ما نفعتش كويس؟ ليه دايما تلاحظي ان الناس تفرح قوي 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 بالواد الاولاني؟ يقول لك اصل الاولاني ده غالي قوي عند ابوه عند امه وعند جده، اصل ده اول فرحه. اول فرحه في ايه؟ اول فرحه في ايه؟ ايه اللي يعني التراديشن، الكلام اللي بيفضل يكرر ومحدش بيحاول يشغل فيه دماغه او يفهمه كويس. لابد ان احنا يا جماعه نقف ونعرف ان التفرقه في معامله الاولاد ظلم وعدوان عليهم وليه نتائج سيئه جدا. هناخد النتائج واحده واحده ليه؟ علشان نقدر يا جماعه يعني احنا كلنا بنشتكي من ضياع الاسره، بنشتكي من ضياع الشباب، بنشتكي من ان الدنيا ما بقاش فيها اخلاق كويسه. طيب ما احنا لازم نشوف في نقط حساسه جدا بتهدم النفس من قبل ما تبتدي وبتحولها الى نفس مضطربه ومش نافعه كويس. احنا ما اهتمناش بالاساس، احنا هنيجي نبتدي على نشوف نتائج السيئه لعدم العدل. اول حاجه عدم العدل بين الابناء معصيه لله قبل كل شيء، يعني دي نقط لازم تكون واضحه للمسلم المؤمن يعني اللي الحياه الدنيا عنده مزرعه الاخره واللي هو ان شاء الله يعني هدفه طاعه الله سبحانه وتعالى والرسول ثم ان شاء الله الجنة. اللي هدفه كده من الحياة لازم يعرف ان العدل بين الابناء معصية كويس، يعني اللي ما بيعدلش ده مش ده دلع وتهريج ويلا وديني ما. لا ده معصية قبل كل شيء لانه ظلم. عدم العدل يساوي بالقانون ظلم. الظلم ده يا جماعة حرمه الله سبحانه وتعالى الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم حين قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذا في أمر بعدم الظلم كويس. اللي ما بيعدلش مع أولاده يساوي ظلم، يساوي معصية، يساوي عقاب لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، عقاب عظيم يوم القيامة للي ما بيعدلش بين أولاده في أدق الأشياء، في الكلمة، في النظرة، في البوسة، في الحضن، في الفرحة لما العيل يجي، في أسلوب الكلام معاه كويس. طبعا ناهيك عن الإنفاق والمصاريف والأمور دي كلها. دي نمرة واحد، إذا المصير السيء يوم القيامة. أما بقى في الدنيا فإنه الشقاء بعينه. ليه بقى؟ لأن اللي بيفرق بين الأولاد بيخلوا الأولاد بيكرهوا الولد ده اللي طول النهار ده نحس ده يطلع يحب أب وأم. تحبهم ليه؟ دول دمروه قبل ما يبتدي كويس. فإذا بيبتدي الولد ده بيتحول إلى طاقة مشاكسة، الى طاقة تدميرية. والله زي ما بيحب اخويا وفرحانين بي، اما كنت اتعسهم، اما كنت اجيب لهم النكت لغاية عندهم، اما كنت اخلي سيرتهم على كل لسان، لان هم اللي ابتدوا معايا بالعداء، لان هم الابر هاند يا جماعة. لازم الواحد يعرف ان الاب والام هم اللي بينفقوا، هم المتحكمين، هم صاحب الامر. فاذا يا جماعه لابد انك انت تعرفي حاجه عشان برضو تبقى الامور واضحه. الناس تيجي تقولك اصله مشاكس ومتعب ومقرف وكذا، كويس، لا، انت اللي ابتديتي، انت اللي ابتديتي، لان هو كان دايما بيتمسح في الام وفي الاب، لان هو اللي محتاج. ده طفل لسه بينمو، نفسيته فاضيه، عايز يعبيها حب وحنان وود، بدل ما يعبوها له حب وحنان وود وعدل واحسان ومشاركه وتسامح في الاخطاء، لا، عبوها له رفض وانت لا، وابعد شويه وسيب مكان لاخوك وبلاش بواخه وانت بتقرفنا. طيب النفس اللي قبل ما تبتدي الحياه اتملت كده، لكل فعل رد فعل مساوي له في القوه ومضاد له في الاتجاه. انتوا جبتوني ليه بدل بتكرهوني؟ لازم الانسان يا جماعه يقعد يحط نفسه دايما مكان الشخص اللي واقع في المشكله. ما انتوا اللي جبتوه الدنيا، جبتوه الدنيا علشان ترفضوا وجوده وتعاقبوه على وجوده في حياتكم، يبقى النتيجه انه هيرد لكم نفس الفعل بكم من الكراهيه والتدمير، كويس، اللي فعلا اصبحوا الاولاد دلوقتي اعداء لابنائهم. يعني سبحان الله، لسه واحده كانت بتقول لي انا ابني ضحيت عليه وكذا وكذا وكذا، وبعدين لما كبرت دلوقتي انا حتى لسه بصرف عليه فبيكتر معايا في الكلام، فبقول له امال لو كنت انت اللي بتصرف عليا، قلت لها لو كان بيصرف عليكي كان دبحك على طول او كان طردك في الشارع يلا بره. قلت لها احنا من كتر ما بنربي اولادنا غلط من غير ما بنعرف اصول التربيه بنضيع عمرنا وايامنا وشبابنا عشان نطلع اعداء لنا قاعدين جوه بيوتنا، يشاركونا في اوقاتنا ويشاركونا في اموالنا ويضيعوا صحتنا وينتقموا منا دنيا واخره. يعني مش ناس من بره، لا، ده من جوه، يعني منا فينا، من اقرب. وده بيبقى اصعب شيء على الاب والام، انه يلاقي كل الاشكال في الحياه جاي من اولادي اللي انا ما خليت، كنت لو ما اطلعها من بقي واديها لهم. ليه يطلعوا بالطريقه دي؟ يطلعوا بالطريقه دي من قطر دموع الزهور اللي احنا بنحكيها، عشان نرجع نعيد الحسابات كناس عندنا عقول ونفهم ما فيش شيء بدون سبب. الحمد لله، من رحمة الله سبحانه وتعالى انه جعل لكل شيء سبب. فيوم ما تلاقي في عندك اشكال في الابناء وفي في علاقاتك بيهم، لازم تجيب القضية من الاول وتشوفي وتتأكدي ان دائما الاهالي هم اللي بيبدأوا، زي ما قلنا في القصص اللي فاتت وحنشرح في حكاية بتاعت النهاردة، كويس. فاذا الاولاد اللي بيحصل بقى بيتحولوا الى اعداء لاهاليهم، كويس، اللي هو ما كانش حاسس عمره بالعدل ده، بيشيله جوه نفسه قطاقة كبيرة قد كده، ويبقى عايز يردها، يضيع دراسته، يضيع اخلاقه، ينتقم منهم باي طريقه او حاجه تانية، يحاول يجذب الانتباه. هم مش راضين يدوني اهميه ولا حاجه، طيب لو ما عرفت اخليه ابويا ده دلوقتي يتفضح في البلد كلها، ولا البوليس يجيبه، ولا الست امي تبقى كذا، في الوقت ده هتعرف انها كانت لازم تهتم بيا، انا هعرف اخليها تهتم بيا او يهتم بيا. هي دي المشكله اللي الناس لازم تتاكد منها. النقطه بقى اخطر، ان ما بيتحولش الابن ده بس الى عدو لابوه وامه، لا، بيخش بقى التنافس بين الاخوات، كويس، بيبتدي يكره اخواته التانيين ويبتدي يتنافس بينهم، كويس، عشان برضو نفس الاشكال يا جماعه. لازم تفهمي نفسيه الطفل، الطفل ده عباره عن روح عايزه حد يحبها ويعطف عليها ويحن عليها ويعملها كويس ويطبطب عليها وياخد، بس هي مش عايزه غير كده. وانس اديتي الحتت دي هتبتدي يتحرك معاكي زي العجينه بقى، كويس. فالنهارده لما انت ما تديلوش ده وتدي بقوه لاخوه تاني او لاخته، طب هو هيعمل ايه دلوقتي؟ يتنطط بقى باي نوع من التنطيط، نطيط صح او تنطيط غلط، عشان يعمل اشاره انا هنا انا هنا، اهتموا بيا الدنيا حب وحنان. ما نفعش، يبتدي يكره اخواته ويعادي في اخواته ويعمل مشاكل مع اخواته، كويس. ليه؟ لانه بيبقى عايز يطلع نفس طاقة الغضب اللي جواه، كويس. بيعيشوا بقى البيت ايه؟ اعداء. تقول لك إيه؟ الولد والبنت دول طول النهار يتخانقوا، انا ما اعرفش ليه. لا، لو دورت شوية هتلاقي نفسك بتعرفي السبب ليه، كويس. والمشكلة بقى الأكبر إن بتفضل هذه المشاعر في القلوب، يكبروا الأولاد ويتجوزوا ويتفرقوا ويظلوا أعداء لبعض، ويموت الأب والأم ويفضلوا الإخوة كويس استغفر الله العظيم زي ما قالوا الاخوة الاعداء كويس. ودايما اخطر نوع من الاعداء هو اقرب الناس. كل ما يكون الشخص الانسان مش عايش معاه على وفاق قريب منه جدا ومن دمه ومن اهله ده بيبقى قاسي جدا على النفس وبيعمل مشاكل كبيرة. فاحنا هنقف هنا وهنسأل سؤال كويس، مين السبب في المشكلة دي ومين الجاني؟ طبعا السبب في المشكلة دي هي انت ايتها الام وانت ايها الاب كويس. ليه بقى؟ لانكم لم تتقون الله في المنحة العظيمة، منحة الابناء. الابناء دي منحة من الله ورزق من الله، انتم ما قدرتوهاش وما قدوش امانتها ولم تعدلوا، فكانت النتائج السابقة اللي ادت الى زي ما قلنا الفشل العام. الاباء بيظلموا انفسهم. هنا بقى في المنطقة دي هيجي الواحد يقول لك انا اول حاجة الاب بقى لما يلاقي كل القضية دي والأم يقول لك طب أنا ظلمت. فعلا أنت ظلمت، أنت ظلمت نفسك، ظلمت نفسك أولا ظلم عظيم جدا أنت مش واخد بالك منه، أنك أغضبت الله سبحانه وتعالى اللي أمرك بالعدل كويس. ربنا سبحانه وتعالى أمرك بالعدل، هل أنت عدلت؟ لا أنت ما عدلتش. فأنت أولا للأسف بقى ده مش الدنيا لخبطة ودمار ومشاكل، لا ده أنت عندك مشكلة مع ربنا يوم القيامة الأب والأم اللي ما عدلوش. دي النقطة اللي الناس تاخد بالها منها كويس، أو مش تقولك ربنا وكافحنا طلعوا مش كويسين وكذا ومتعبين بس مش مشكلة ثوابي عند الله قد كده يوم القيامة. لا، راجعي منطقة ثوابك عند الله يوم القيامة لأنك انت أغضبتي الله سبحانه وتعالى بعدم العدل بين الأبناء. نمرة 2، الأباء بيظلموا الأبناء. ليه بقى؟ لأنك انت كان عندك روح جميلة مليانة حب ومليانة حنان، كان من المفروض انك انت الروح دي تديها المشاعر اللي هي محتاجاها، وبالتالي كويس هتطلع هي إنسانة تنفع نفسها وتنفع الحياة. انت دمرتيها ودمرتي حياتها كويس وجعلتيها إذا احنا نتكلم عدل بين الأبناء. فإذا دلوقتي هم الأباء ظلموا أنفسهم وظلموا أبنائهم كويس، وخلوا طبعا أبنائهم بيخسروا طبعا حب الأباء وحب الأبناء، الحياة الجميلة الحياة اللي موجودة محبة ومودة، البيت ما بقاش فيه غير خناق وشكل وكراهية وحقد وما إلى هذا كويس. إذا يا جماعة التفريق في المعاملة بين الأبناء ما بيتركش بينهم إلا الكراهية والحرب. هنا بقى في نقطة مهمة قوي دايما الناس تقولها لك، أما تيجي تقول لها ليه ما بتعدليش بين الأولاد كويس، ويمكن كل واحد بيتعرض لها ويمكن أنا تعرضت لها يعني في مرحلة من عمري، إنك بتلاقي واحد من أولادك أو من بناتك يعني طيبة قوي وحنينة قوي بتسمع الكلام قوي وعلى مزاجك قوي وكل حاجة حاضر 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 حاضر. طبعا النفس البشرية بطبيعتها بتحن وبتركن على اللي بتسمع كلامها. وعندك واحدة تانية يا بنتي مثلا ذاكري، لا أنا هذاكر اللي أنا عايزاه، طب يا بنتي نامي بدري، لا أنا هنام لما أنا، طب يا كله لا 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 كويس. يعني يبقى الاهالي يردوا يقولوا لك انا ما بعدلش مش بسببي انا، دي هم التفاعلات بتاعتهم معايا هي اللي بتحركني، اللي بتحن عليا وبتعطف عليا وبتسمع كلامي بميل عليها، انا بني ادمه. والثانيه لانها على طول لا لا بتشدني كويس فبتجنبها وببقى يعني ايه نفسيتي كده ما بتبقاش واسع قوي وانا بحبها وانا بديها. لا يا جماعه ده غلط عظيم، لانك انت بتعالجي الغلط بالغلط كويس. يعني ايه بتعالجي الغلط بالغلط؟ يعني لو انت بنتك مثلا او ابنك عنده شخصية صعبة شوية او عنده نوع من اللي هو يعني بيبقى اسمه ريجيكشن، مش عايز بقى تحكم، يعني زي ما يقولك لن اعيش في جلباب ابي، مش هتمشيني بقى انت بقى بالمسطرة والقلم كده، تلاقي يعني لازم يكون في حد من الابناء كده. ده يا جماعة مش دليل ان الابن او البنت دي وحشين او مش كويسين او بيعصوكي او بيكرهوكي، لا نفوس البشرية مختلفة. في نفس بشرية بتبقى تستسهل ان تشابه الأم، وفي نفس بشرية بتبقى عايزة تخلق تعمل لنفسها وجود وحياة من خلق من حقها من حقهم. ما هو برضو يا جماعة هنا في نقطة مهمة يعني أحب أنا أضيفها على الموضوع، لأن إحنا دي مشكلة عندنا إحنا العرب بالذات بصراحة، وأنا لمستها في نفسي وتأكدت منها لما جيت أمريكا، ولازم أقولها بمنتهى الصراحة. حبنا لأولادنا بيخلينا عايزين نصنع من أولادنا قوالب مشابهة لنا، أولا قوالب مشابهة لنا، ثانيا قوالب تطعنا، ثالثا قوالب تحقق اللي احنا ما استطعناش ان نحققه في حياتنا كويس. اذا خرجوا الاولاد عن هذه الخطة يبقوا عاق ويبقوا مش كويسين ويبقوا وحشين، ويبقوا لابد ان انا اقف لهم واردهم الى الطريق السليم. ده اكبر غلط احنا بنعمله مع اولادنا. احنا بنحب اولادنا، مشكلتنا اللي هو بيتقال عليه بالانجليزي الاوفر بروتكشن، كويس. انا عايزاك يا حبيبتي تبقي زي ماما بالظبط، ما تكلميش حد وما تعمليش مع حد وتلبسي كذا وتعملي كذا وتسوي كذا وتبقي كذا في كل حاجه، انت رسمه الخطه وليس هي. منين يبقى لها شخصيه؟ منين يبقى لها كيان؟ منين يبقى لها فكر؟ من ممكن تفضلي انت برضو في الصوره ومسيط يعني مشرفه على الموضوع كله، لكن لابد يا جماعه من مساحه للحريه للابناء علشان يقدروا يطلع انتاج جديد، يطلع انتاج متطور، يطلع اشكال جديده تتحرك الحياه. انت ما انتش احسن واحده في الحياه، ما حدش فينا احسن واحد في الحياه، والواحد دايما يحب ابنائه، ما حدش يحب حد احسن منه غير ولاده. كويس، ولادك هيبقوا احسن منك ازاي اذا انت مصممه انهم لابد ان يكونوا شكل منك تماما. كويس، لما تتجوزي احنا عايزينك تتجوزي كذا وكذا وكذا، وانت لما تخش جامعه عايزينك تعمل كذا وكذا وكذا، ومراتك تكون كذا وكذا وكذا، ولما هتسكن تيجي تسكن في الولايه اللي جنبينا وكذا، ولما تعمل. اذا يا جماعه ده خطا كبير اللي بيخلينا ان احنا نحس بايه دايما. دي المشكله دي ليه عندنا عند العرب؟ لاني انا كنت بالطريقه دي الحقيقه، يعني لما جيت امريكا وبعدين اراد الله ان انا يبقى ليا جاره امريكانيه يعني، وست يعني عندها عقل ومحترمه وكذا وكبيره في السن، فعندها برضو اولاد، فجت قالت لي انا عايزه اقول لك على حاجه يعني، عشان انا جارتك وشايفاكي انسانه يعني بتحبي تسمعي الراي والراي الاخر. قلت لها انا احب جدا اسمع الراي والراي الاخر، واذا عندي اي خطا ارجع عليه بسرعه لان المهم الهدف. قالت لي انا بلاحظ ان انت عايزه تعملي يعني تحكم كامل في بناتك. قلت لها انا، قالت لي اه طبعا، اللي يقف من بعيد يشوف عمليه التحكم. انت لازم تنزلي الساعه كذا ولازم تيجي الساعه كذا وتاخدي الاكل كذا، ولو ما كلتيش فراخ ولا لحمه جسمك هيضعف ومش هتعرفي تفهمي، وبعدين لازم تنامي الساعه كذا. قالت لي لا ما ينفعش كده، ده غلط، انتوا ما بتدوش اي مساحه حريه لابنائكم. وبالتالي لما البنت بس تخرج عن الخط شويه انها تبقى عايزه مثلا تعمل ريجيم جامد، او انها مثلا تبقى عايزه ما تخشش الجامعه، تبتدي انت يحصل لك حاله غضب وحاله ان البنت دي بقت بنت مش ماشيه يعني تبع ما انا ضحيت حياتي عليها. كويس، وتبتدي تاخدي منها موقف، وهي كل اللي طلبته حقها الوحيد في الحياه ان يكون لها كيان وطريقه تفكير. وفعلا الحقيقه يعني انا حطيت النصيحه دي في دماغي وابتديت اراقب نفسي، لقيت فعلا بالظبط اني انا عايزه اقومهم في نفس الميعاد وانيمهم واشربهم اللبن واقعد. غلط الطريقه دي، واللي ما يسمعش الكلام تبقي ما بتحبيش ماما وما بتحبيناش وما طمرش فيكي وانت وحشه. وابتدي انا اميل كل الكفه على اللي بتسمع كلامي اللي لغيت انا شخصيتها تماما. كويس، محيت شخصيتها عشان دي تبقى دي المؤدبه والحلوه والصالحه، والتانيه اللي بتحاول ان هي تبقى برضو صح بس تستخدم عقلها ويبقى لها وجود في الحياه، لا 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 دي انا زعلت منها بقت متعبه كل حاجه افكر وادبر وافهم واقرا واعمل. تحتقري فينا تحجددي علينا، انت تعرفي اكتر من امك هو ايه. ونبتدي احنا نحطم اولادنا بابناء بانفسنا. دي مشكله كبيره عندنا احنا العرب كبيره جدا، بنعتبر ان الابن او الابنه لو طلبوا لنفسهم حق مساحة من الحرية تحت إشرافك، هما ما قالوكيش مساحة من الحرية وهما استغفر الله العظيم، لا ده تحت إشرافك، بنبتدي احنا نحد ونعمل مشكلة لغاية ما نلغي المساحة دي تماما، نهدى بقى. وبتكوني انت في الوقت ده عملتي كلاش نفسي، بيبقوا الأبناء منتظرين اليوم اللي هيطلعوا فيه من البيت اللي انت عايشة فيه وينقلبوا 180 درجة، وتخرجيهم إلى الحياة من غير تجارب ومن غير حرية ومن غير أي خبرة، بسبب ان انت كنت طول الوقت واقفة منع مساحة الحرية. دي مشكلة عندنا احنا العرب من حبنا لأبنائنا. كويس، فياريت يعني يا جماعة نفهم ان ده ما يكونش سبب اني ما عذرش من أبنائي. لما لاقي واحدة من بناتي او ولادي واحد انا بقول له حبيبي ابوك الدكتور وعايزينك تطلع دكتور ولازم تطلع دكتور، قال لك لا انا مش هطلع دكتور خلاص انا هطلع مدرس. تطلع مدرس يا نهار اسود، بعد الصرف وبعد اللي عملناه وبعد انت عاق. هو عاق عمل الولد واستغفر الله العظيم بقى يعني راح يعني استغفر الله العظيم غير دينه عشان يبقى عاق؟ ده اللي كان عايز حريتي تركيبتي نفسيتي كياني استعدادي، عايز اطلع مدرس، ده شيء حريتي. احنا ما بنديش لاولادنا اي نوع من مساحات، واحنا لاننا ما خدناش، ما هو للاسف الشديد احنا ما خدناش متاع. انا عشان ابقى بنت كويسه وماما تحبني لازم ماما تقول لي 1 2 3 حطي عقلك في الثلاجه. حاضر يا ماما، انا حطيت عقلي في الثلاجه خلاص وانا ماشيه بالحبل. كويس، طيب ماما راحت في اي حته انا ما امشيش، افضل بقى جنب الحيطه لغايه ما يجي جوزي يجرني بالحبل. خدي بقى يجرني بالحبل بقى، والله اعلم بعد ما يجرني بالحبل بوصل لغايه فين، بفوق اول ما الاقي جوزي جبرني بالحبله فوق اقول ياه ايه اللي وصلني للحاله اللي انا فيها دي. اللي وصلك للحاله اللي انت فيها دي هي التربيه الخاطئه اللي بنربي بيها ابنائنا بان احنا بنمنع عنهم اي مساحات للحريه او اي حق في التعبير عن الراي او اي حق في الاختيار طالما ان هذا الاختيار هو ضد اختياراتنا. يا جماعه ده اكبر تدمير لنفسيه الابناء لان ده بيؤدي الى عدم العدل بين الابناء وبيؤدي الى كراهيه الابناء وبيؤدي انك بتعملي الغلط بغلط. الولد قال لك لا انا هبقى مدرس, قلت له لا 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 خلاص عايز تبقى مدرس خلاص خليك تعالى بقى يا حبيبي انت التاني انت هتبقى دكتور تعالى يا حبيبي. هي عايز عربيه طيب نجيب لك انت العربيه الحلوه قوي انت واد انت هتبقى مدرس روح هات لك عربيه هونداي على قدك بقى. ما المدرسين بيركبوا ايه يلا يا سيدي اه اه انا يا ماما عايز اتجوز اه البيت دكتور ده بقى هيتجوز نعمل الفرح وهيشرفنا ونقف انت استاذ مدرس عايز تتجوز يلا يا سيدي روح اتجوز اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه. يبقى مين اللي ظالم, الولد اللي ظلم ولا احنا اللي بنظلم اولادنا لما نمنع عنهم مساحات الحرية؟ اول ما تلاقي حد من ولادك واخد موقف منك كويس ما تقوليش هو الولد اللي وحش, هاتي ده ابنك قطعة منك انت اللي تقدري تشكليه بشيء واحد الحب والحنان والعطاء والتسامح والمشاركة. هو ده الطريق اللي تقدر بيه كل ام تملك نفوس ابنائها وتعدل بينهم كويس وتبقى الحمد لله ما ظلمتش حد. ده طبعا الجزء الاول هو العدل بين الابناء جميعا سواء كانوا ولاد بنات ولاد وبنات كويس. هننقل بقى دلوقتي يا جماعه عشان دايما احنا لما ناخد يعني الدروس نكون واقعيين. الشق الثاني هو العدل بين الابناء والبنات وطبعا دي بقى المشكله الكبيره جدا الموجوده في المجتمعات الاسلاميه والمجتمعات العربيه كويس. لازم برضو هنبتدي نقرأ آيات قرآنية دلوقتي وحنؤمن منها بالحقائق التالية. بص يعني يا جماعة اللي يعني احنا كناس مسلمين لازم يكون عندنا في كل موضوع في حياتنا حقائق واضحة ثابتة مؤمنين بيها مقتنعين بيها بنطبقها وبنمشي عليها, ميثاق خطة سياسة كويس في كل شيء في الحياة. ما نقدرش نربي أولادنا من غير ما يكون عندنا سياسة, ما نقدرش نعيش مع أزواجنا من غير ما يكون عندنا سياسة, ما نقدرش نمارس ديننا من غير ما يكون عندنا سياسة. لازم في كل في حاجة إيه السياسة؟ سياسة قوانين مقتنعة بيها وبطبقها كويس وبمشي عليها. فإذا حاجة أنا دلوقتي أقول لك عن العدل بين الأبناء والبنات. ربنا سبحانه وتعالى بحكمته كويس خلى الجنس البشري في ذكر وفي أنثى, ده ربنا سبحانه وتعالى كويس رجالا ونساء كويس. ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب وخلق حواء من ضلع آدم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها كويس. ادي الاثنين كون بقى ربنا من الرجال والنساء الجنس البشري. ليه رجاله ورجال ونساء؟ علشان يتزوجوا وتتعمر الارض. اذا لابد كان يكون في ذكر وانثى, لازم يكون في رجل كويس ولازم يكون في اللي هي يعني زوج وزوجه كويس. ربنا سبحانه وتعالى كويس هو اللي بيقدر الارزاق والذريه رزق. لازم تؤمني بكده ان جزء من رزق الانسان في الحياه مش المال فقط, الرزق اشكال والوان, راحه البال رزق والفلوس رزق والابناء رزق والدين رزق, في رزق كتير قوي في الحياه. المهم ان الذريه رزق كويس. ربنا سبحانه وتعالى هنقرا دلوقتي من سوره الشورى كويس علشان نعرف عن ربنا سبحانه وتعالى ازاي قسم ذريه الذريه كرزق بين العبيد بتوعه. يا جماعة من سورة الشورى 49 و50 عشان نعرف عن الذرية كارثة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
إن ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا القانون بمنتهى البساطة, لله ملك السماوات والأرض, الملك كله بتاع ربنا, يخلق ما يشاء, هو اللي بيخلق اللي هو عايزه. طيب ربنا بيخلق ما يشاء, إيه الكلمة اللي بعدها؟ يهب. ادي ان الذريه هبه من الله ورزق من الله، يهب لمن يشاء اناثا، دي من عند ربنا، هو ربنا عايز يدي دي اناثا هيدي، ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما، كويس، انه عليم قدير، كويس، ده من علم الله ومن قدره الله سبحانه وتعالى، كويس. فاذا الأبناء الذرية الذكر أو الأنثى ده من هبات الله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى، إلا قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما حدش يقول يا ربي اشمعنا أنا بنات بنات بنات، أو يا ربي اشمعنا أنا، أو يا ربي أو يا ربي ليه، لأنه لا يسأل عما يفعل، ده من القوانين القرآنية، احنا القرآن قوانين، سؤال ما فيش، وهم يسألون. شوفي قدرة الله سبحانه وتعالى يحط القانونين مع بعض عشان كل واحد يعرف حاجبه، كل بني آدم كده يلم نفسه كده ويقول أنا شوية تراب نازل بسرعة قوي، كويس، عشان أقابل ربنا أطلب رحمته، كويس، فأنا ما سألوش أبدا عما، بس هو من حقي، من حقه أن يسألني عن القطمير، لأن ده الله سبحانه وتعالى، استشعار قدرة الله العليم القدير وأن الذرية من الله سبحانه وتعالى تخلي البني آدم يحمد الله سبحانه وتعالى على الذرية أينما كانت، لأنها رزق من الله، ولأنه قال ويجعل من يشاء عقيما. فبدل بس ما نقعد ايه نقعد نختار مع الله، نبص للناس اللي بتبقى نفسها، وربنا سبحانه وتعالى العليم القدير الحكمة، كويس، في العطاء وفي المنع، كويس. نيجي احنا بقى دلوقتي نعرف خلاص دلوقتي ان لابد من ان يكون في ذكر ولابد ان يكون في انثى، يعني اي واحدة تحمل في عندها احتمال هتخلفي ولد او هتخلفي بنت، ليه؟ لان ده ارزاق الله اللي لا يعلمها الا الله. نيجي احنا بقى قبل الاسلام عشان نشوف قد ايه الاسلام يعني بيوصي بالعدل بين الأبناء، كويس. هنيجي قبل الإسلام هنلاقي إن قبل الإسلام طبعا العرب كانوا عايشين في جاهلية، وكانوا لا يعرفوا معروف ولا ينكروا منكر، كويس، وكانوا بيكرهوا البنات، خلقة ربنا، يعني عشان برضو يا جماعة تبقوا فاهمين، من علامات الجاهلية كراهية البنات. فأنت لما تلاقي ناس بتكره البنات أو ست بتكره البنات أو راجل بيكره البنات، مش لازم تقوليله أو تقولي لها، بس في ذات نفسك تقولي أنت امرؤ فيك جاهلية. ليه؟ لأن من علامات الجاهلية كراهية البنات، وحوريكي دلوقتي ليه دي من الجاهلية، كويس. كانوا بيعملوا إيه بقى عشان نعرف هم كانوا بيعملوا إيه؟ هنقرأ دلوقتي من سورة النحل من الآية رقم 58 و59 عشان نسأل نفسنا دلوقتي، هو إحنا فعلا ما زلنا فينا جاهلية ولا إحنا مسلمين ومؤمنين حقيقيين؟ هنقرأ من سورة النحل الآية رقم 58 و59.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. ألا ساء ما يحكمون.
هي دي يا جماعة كانت حالة الجاهلية، عشان بس لما نعرف حالة الجاهلية ها نفكر كده ونبص حوالينا ونقول هل بتحصل حاجات مشابهة للجاهلية، هوضحها لكم دلوقتي، كويس. هنا بقى يا ستي كان في الجاهلية ان الزوج اذا كانت زوجته حامل وبشرة بان زوجته دي خلفت بنت، يعني وشه بقى بيسود. ليه الواحد بقى وشه بيسود؟ من اللي في قلبه، ما هو الوش علامة اللي في القلب، كويس، وشه بيسود ايه؟ من البشرة الزفت اللي قالوا هالو، اول ما يقولوا له بنت تلاقي وشه كده يقولك وشه اتقلب بفته سودا. ليه وشه بقى بفته سودا؟ لانه مش قادر يتحمل. ليه مش قادر يتحمل؟ لانه اتحط في اشكال عظيم جدا. عنده احد احتمالين مع استغفر الله العظيم، يعني المصيبه اللي وقعت بيه، يا اما يمسكه على هون، يعني يسيبها عايشه يبقيها على قيد الحياه وهو محتقن لها ومتسخط من وجودها ويائس من نفحها. استغفر الله العظيم يا رب، يعني شوفي بس الصفات يعني هقول لك دلوقتي دول كانوا يعني هقول لك عنهم حاجه دلوقتي واحنا ماشيين كويس. فاذا اول حاجه ان هو اذا اضطر ان يبقي هذه المخلوقه على الحياه فهي هتبقى بالنسبه له سبب هم نفسي وضيق نفسي ومفيش منها منفعه، مشكله بقت جت في حياته كويس. الحل الثاني بقى قدامه، ام يدسه في التراب. يعني ايه يدسه في التراب؟ انا عايزاكي تتخيلي عشان تشوفي قد ايه الاسلام دين الرحمه، وان احنا كمسلمين مش هنقدر نعرف ابدا ان احنا مسلمين حقيقيين غير لما نختبر درجات الرحمه اللي في قلوبنا. هو ده حقيقه الاسلام، هي حقيقه ان يلمس الاسلام القلب، انه يجعله قلب رحيم جدا جدا جدا، ما تقدريش تشوفي اي اذيه لا ليكي ولا اللي حواليكي ولا لغيرك ولا اي حاجه. هو ده الاسلام كويس. دول بقى في الجاهليه كان يعمل ايه؟ كان ياخذ بنته ويحفر لها حفره كويس، وبعدين يروح حادفها في الحفره كويس. ده احد احتمالات. هو كان ساعات وهي بتولد يجيبها جنب حفره، لو نزلت البنت تنزل البنت في الحفره على طول. يعني الست تنزل البنت في الحفره وتقوم تتغدى على طول، يقول لها فين البنت؟ يقول لها البنت في الحفره. حاجه بسيطه خالص يعني، ترجع كما بدات. يعني هي اذا كانت ماشيه كده يعني معاها واحده، راحت الواحده وكملت كويس. ده يقول لك يعني كانوا كاتبين يعني في التفصيل، اما يجيب الام وقت الولاده جنب الحفره عشان البنت تنزل في الحفره وتتكل الست، اما ان هو ياخد البنت كويس ويعمل لها الحفره كويس. ولكي بس يا جماعه علشان بس يعني نستشعر يعني رحمه الاسلام كويس، لكن انك انت تفكر دلوقتي ان احنا لو قاعدين اهو احنا ناس اغراب ما لناش علاقه باي حاجه، ولقينا واحد راجل جايب طفله بنته وبيحفر لها الحفره، البنت طفله عماله تعيط، مولوده بتعيط، وهو بيفتح الحفره وبيحدف عليها تراب. ده بني ادم؟ ده انسان؟ بنته اللي هي قطعه منه. ده انت لما بتشوفي يعني حد بيضرب كلب بتجري تقولي له حرام عليك ما تضربش الكلب، ده روح كويس. ده بنته وبيدفنها، بيقتلها، بيقضي عليها وهي بين ايديه وبتعيط، يعني مش نايمه ولا حاجه. دي طفله ياخدها يحطها ويحط عليها التراب. ليها عندها ذنب واحد انها بنت. طب هي خلقت نفسها؟ هي كانت خلقت نفسها بنت عشان تيجي انت يا استاذ اب قرف تاخدها تحطها في الحفره كويس؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره التكوير، واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. ما هو ده لازم اي انسان عنده عقل، عشان كده بقولك لازم قبل ما نعمل اي عمل في حياتنا نعرف له سبب. لو ابتدينا نفكر هنمشي صح، طول ما احنا معطلين عقولنا وعقول ابنائنا وحطيناهم في التلاجة عمرنا ما هنتغير ولا نصطلح. الراجل ده وهو بيحتف بنته في التراب كويس ما سألش نفسه هي البنت دي خلقت نفسها بنت؟ طب ما كان ممكن تخلق نفسها بقى ولد وتنقذ نفسها من التراب ومن الضياع. هي حد بيخلق نفسه كويس؟ فاذا لابد ان يكون في سؤال عقلاني يتبادر الى ذهن اي عاقل، لماذا تقتلون مخلوق بشري ليس مخلوقا عن خلقة نفسه او عن جنسه؟ روح يا سيدي اسأل ربنا كويس بدل ما تقتل بنتك. طبعا دي كانت القلوب القاسية اللي جاء الاسلام بالرحمة والاحسان، فكان الاهتمام بامر البنات. شوفي بقى دول كانوا عايشين بهذه الطريقة، وجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كويس، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كويس. هشوفي بقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على طول راح مغير كل القضية كويس. النفس البشرية تتغير من المنطقة دي كويس، منطقة ان انا اقتل بنتي حية، الى تذكر عائشة رضي الله عنها انها اتتها امرأة تسألها يعني عايزة مساعدة معها ابنتان لها، تقول عائشة فلم تجد عندي الا تمرتين فقط. ما كانش عند عائشة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم الا تمرتين، فاعطت المرأة التمرتين. يعني شوفي سبحان الله كل الكلام كلام ليه معاني كبير. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش في بيته غير تمرتين، وزوجته تدي التمرتين كويس، عشان بس تشوفي نوعيات النفوس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها وبيرضى عنها. اي نوعيات من النفوس؟ لا في طمع ولا في جشع. بيت الرسول فيه تمرتين ويدوا للسائل ويقعدوا هما من غير اي حاجة كويس. فاعطت هي بقى راحت سيدة عائشة رضي الله عنها مديه التمرتين للام دي، فالام راحت مديه لكل بنت تمره، ولم تطعم شيئا، ما اكلتش حاجه. ولما اتى النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته عائشه بما رات، فقال: من اعال جاريتين حتى يبلغا كانتا حجابا له من النار. وفي قول اخر: ان الله اوجب لها بهن الجنه واعتقها بهن من النار. شوفي دول البنات عشان يبتدي الإسلام يرفع مكانة البنت كويس، ويذكر المسلمين أنه البنت دي مخلوقة خلقها ربنا، هي لم تخلق نفسها، وبالتالي لابد أن تتعامل معاملة الولد. راح الإسلام مركز لك على البنت علشان تبتدي الناس تحب البنات وتهتم بالبنات وتشعر بأن البنات دول رزق عظيم قوي، لأن المؤمن المفروض أن أهم حاجة عنده في الدنيا أنه يضمن الجنة. طيب أنت يا سيدي أهو، راح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اللي عنده بنتين أعالهم، يعني طبعا أحسن تربيتهم والإنفاق عليهم لغاية ما يبلغوا كانوا حجابا من النار. طيب كويس، ده الحديث، هقول الأحاديث وبعدين نشرحها. كويس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا سترا له من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من كفل ثلاث بنات أو ثلاث أخوات كنا سترا له من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعال جاريتين حتى يبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. قعد كده جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه بقى الاحاديث دي اللي نزل بيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دي احاديث بتحث على حسن معاملة البنات. لان ليه بقى يا جماعة حسن معاملة البنت؟ ليه لازم نعامل البنت بالذات بالحسنة؟ لان زي ما درسنا قبل كده نفسية الذكر ونفسية الانثى، البنت مخلوق عاطفي، اهم حاجة عندها في حياتها انك تديها ايه؟ الحب والحنان والرعاية والاهتمام والطبطبة والألفة ليه؟ لانها بتحس دايما انها انسانة ضعيفة. ضعيفة هي طبعا بتبقى جسديا وبتبقى ضعيفة نفسيا لانها عاطفية. الانسان العاطفي دايما انسان ضعيف. ليه؟ لانه بينفعل بسرعة، يزعل بسرعة ويعيط بسرعة وينهار بسرعة، كل حاجة بسرعة، دي كلها دلائل على الضعف. كويس. فالبنت مخلوقة تعتبر ضعيفة. ليه؟ لان كمان احتياجها للعاطفة بيضعفها اكتر. نفسها في حد يطبطب، نفسها في حد يحنن، نفسها في حد، ده ربنا خلقها بالطريقة دي. وبالتالي يبقى مين اللي محتاج اكتر للحب وللحنان وللمودة وللطبطبة ويا قلبي ويا حبيبتي وللكلمة الجميلة؟ البنت. فإذا جاء الإسلام حث على حسن معاملة البنت لأنها عاطفية ومحتاجة إلى الشفقة والمودة والرحمة. لأن لازم تعرفي أهم عنصر في أنك تربي بنتك تربية صالحة، عشان بس المسلمين يفوقوا ويفهموا ويركزوا ويعرفوا كويس، هو أنك تربي بنتك على الشفقة وعلى المودة وعلى الرحمة وعلى المحبة، وانك انت وهي واحد، وانك انت ما بتكنلهاش في الدنيا غير كل حب وكل حنان وكل عطف. وانس المنطقة دي لمستيها صح في نفسية بنتك، هتلاقي بنتك دايما بتجري عليك، دايما بتتجه لك، بتحط مشكلتها عندك، بتدور عليكي، ملهاش غيرك. ليه؟ لانك استطعت من صغرها انك انت توصلي لها رسالة الحب والحنان والاهتمام والمودة والتسامح كويس بالطريقة السليمة. كويس. فإذا البنت هي اللي بتحتاج إلى هذه المشاعر الطيبة، بتغطي بقى بتغذي احتياجاتها العاطفية. وامس إنك أنت ضبطتي البنت عاطفيا هتطلع بنت متوازنة. متوازنة يعني إيه؟ يعني عندها رغبة في العطاء. كويس. قبل ما تقول أخدت اسأل اديت إيه، هي أخدت فعندها رغبة في العطاء. عندها رغبة في العطاء ده هينفعنا جدا جدا جدا. فين بقى هينفعنا جدا؟ لما تيجي مع النقطة المهمة انك انت لما تيجي تدي البنت احتياجاتها من الحب ومن العاطفة ومن الاهتمام ومن الرعاية، وتخليها تكبر كده وهي انسانة واخدة كل احتياجاتها في البيت عندك منك ومن بابا ومن اخواتي، وتبقى متزنة وثابتة، يبقى دايما عندها الرغبة في العطاء. انت تعالي جربي لما تعاملي الاولاد، طبعا اولاد والبنات، بس طبعا الاولاد لما بيكبروا الصبيان بيتحركوا بيروحوا عند اصحابهم، مش موجودين متواجدين كتير في البيت، بس انا بوريك اهميه الحب والحنان والعطف والموده والشفقه والمشاعر دي. لما تيجي البنت تفضلي تكبريها بالمشاعر دي كويس، هتيجي تلاقيها عند سن وانت واقفه بتوضبي في البيت تلاقيها واقفه جنبك. ليه؟ لانك انت عملتي رباط جميل بينك وبينها، هي بتحبك عايزه تبقى دايما معاكي كويس، وبتحملك مشاعر حلوه. ليه؟ لان ماما هي اللي مكفياني بكل الحب ده كويس. وحتى لما يحصل اختلاف او طلبات برضو يكون اسلوب التعامل واسلوب التفاهم هو برضو اسلوب المحبة والمودة. نتفاهم دايما، تخلي طريقة التفاهم والمودة بينك وبين اولادك كلهم. انت لما هتعملي كده وهي هتبتدي تحبك وهتبتدي تحاول انها تعمل تصرفات تساعدك، هتبتدي تبقى انسانة عندها عطاء. البنت اللي انت ربتيها دي بالعطاء هي دي اللي هتصلح زوجة تعيش الجواز عبادة. ليه؟ لان هي عندها حاجتين، احتياجاتها العاطفية كلها اخدتها بطريقة سليمة. نمرة اتنين، هي بقى عندها مخزون من العطاء، هي عندها رغبة انها تديه كويس. وطبعا هيكون ده في منطقة الجواز لما برضو انت هتربيها على ان الجواز عبادة، وهتفهميها ان كل الحب اللي انا اديتهولك ده عايزاك تطلعيه عطاء، هيكون عندها كل الاستعداد للعطاء. اسعدتيها في الحاضر وفي طفولتها وصنعتي منها ان شاء الله ام وزوجة ناجحة كويس. فعشان كده لازم تعرفي ان منطقة ان البنت، ليه الاسلام بيقولك ان من كفل البنات كانوا ستر من النار، من اعلهم كانوا ستر من النار، لان العرب بطبيعتهم ما بيحبوش البنات، بيحبوا الصبيان كويس. فعشان الاسلام يعالج المنطقة دي خلى دايما البنت مرتبطة بالجنة كويس، ان اللي يجيله بنات ويربيهم كويس ويحسن اليهم ويعدل اليهم دول هيكون طريق الى الجنة. فده طريق الاسلام انه يحبب المؤمن في ذرية البنات كويس. وانت لما هتحبي البنات وهيعملوهم صح هيصلحوا البنات وهيصلحوا الاسر اللي هتطلع من البنات، يعني هنصلح الحاضر، هنعيش حياة كويسة او بنربي ولادنا صح، والمستقبل هبقى دايما عندي امان وطمأنينة ان طول ما بنتي متربية بالحب وبالحنان وبالمساواة وبالعدل هتطلع هي أم بتطبق نفس القوانين في بيتها وعندها العطاء. وأصلحنا وهدينا إلى الإنسانية ذرية صالحة، هتكون طريق الأب والأم إلى الجنة لأنهم عدلوا وسمعوا العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وكمان بسم الله الرحمن الرحيم هيكونوا حجاب من النار. وعلى هذا فعلى كل عاقل مؤمن النهاردة، لو احنا فعلا ناس مؤمنين يا جماعة، ويعني الدنيا مزرعة الآخرة، واللي بنتعلمه في القرآن وبنكرره والحجاب والصلاة وقيام الليل والعمرة والحج كل ده مش عشان نرضي الله سبحانه وتعالى ونذهب إلى الجنة، طب ده انت عندك طريق سهل قوي إلى الجنة. لو ربنا جابلك بنتين وربتيهم كويس وعطفتي عليهم وأحسنتي إليهم هيكونوا حجاب لك من النار. ما معنى حجاب من النار؟ منع النار، يبقى طريق إلى الجنة. يبقى النهاردة لما تكون واحدة حامل ومؤمنة وعايزة تروح الجنة، يبقى نفسها ربنا يرزقها ولد ولا بنت، عشان تعرفوا ان احنا ناس نقول ولا نفعل كويس ولا نؤمن بمعظم الكلام اللي احنا بنقوله. نرجع بقى عشان برضو ناخد المثال من الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا ربنا سبحانه وتعالى رزقه بأربع بنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ولم يعش له من ذريته إلا البنات. كان صلى الله عليه وسلم يحمل بنته أمامة في الصلاة، إذا قام رفعها وإذا سجد وضعها، وكان يكرم البنات ويرفق بهن صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقول ان فاطمة، من يأذي فاطمة فقد أذاني كويس، دي طبعا بنت صغيرة. وايضا في اخر ايام الرسول صلى الله عليه وسلم جاب فاطمة واصر اليها، يعني قال لها سر، فبكت فاطمة، وبعدين قال لها سر تاني فضحكت فاطمة رضي الله عنها. فكانت عائشة زوجته رضي الله عنها موجودة، استحت انها تسألها ايه الاسرار اللي بتضحك واللي بتبكي بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والدك. لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم كويس، سألت عائشة رضي الله عنها فاطمة رضي الله عنها، قالت لها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك سر فبكيتي وقال لك سر فضحكتي، ايه هما؟ فقالت لها الآن نعم، دلوقتي أنا هقولك الأسرار دي.
هو صلى الله عليه وسلم أسر إلي، يعني قال لي سر بأنه قال لها إن أجلي في الدنيا اقترب. فلما طبعا والدها وفاطمة كانت أحب، يعني أحب حاجة في الحياة عندها هو والدها، وهو كان يحب فاطمة صلى الله عليه وسلم حب خاص. فطبعا فاطمة لما سمعت بقرب أجله من الدنيا بكت كويس. فلما بكت راح الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفي رحمته بالبنات، أول ما لقاها بكت لا مش هيسيبها تبكي، راح قال لها حاجتين: أنت أول أهل بيتي تلحقي بي كويس. 6 شهور ولحقت بي صلى الله عليه وسلم، وقال لها: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لما قال لها هتلحقي بي وهتكوني سيدة نساء هذه الأمة، فضحكت فاطمة رضي الله عنها. إذن ده بيبينك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتمل بكاء فاطمة على طول، لقاها بتبكي قال لها لا طب خدي بقى عندك النقطتين دول عشان تضحكي. ده بيعلمنا ايه؟ بيعلمنا ان لابد ان احنا دايما نحس ان البنات نعمة وان البنات رزق، ولا نكون مثل عرب الجاهلية الذي كان الرجل منهم يغذي كلبه ويقتل ابنته. شوفي بقى ده عرب الجاهلية كويس، عشان بس الناس تفوق وتصحى، ان واحد يقتل الكلب ويقتل البنت كويس. فلازم يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم نعرف بسم الله الرحمن الرحيم ان الابنة هي اللي هتكون الام في المستقبل ومربية الجيل، وان البنت اللي هتتربى على العدل والاحسان هتقوم بنفس الدور وهتخلي مستقبل الاسلام جميل. وان البنت لما بيكون عندك بنت وانت مربياها او بنات ومربياهم على الحب والحنان والعطف والعدل بينهم، ثقي ان البنت دي بتكون فراشة جميلة جدا في البيت، بتملالك البيت بالحب وبالبهجة وبالمساعدة وبالعطف وبالحنان. ولما بتكبر البنت النهاردة، انت اي ام عندها ولد وبنت كبروا واتجوزوا، مين اللي بيسأل عن الأم؟ من قلبه البنت. مين اللي بيحمل هم الأم؟ مين اللي لازم تتكلم كل يوم؟ مين اللي يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما؟ مين لا 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 يمكن؟ مين اللي تعيط على عياط الأم؟ ومين اللي لازم تزور الأم؟ ومين اللي لازم تراعي الأم؟ والأم والأب طبعا. ومين اللي تخاف على أخواتها اللي لسه عند بابا وماما؟ أخواتي وحبايبي وكذا، زي ما حملة هم ولادها حملة هم أخواتها كويس. انتمائها هنا مين هي؟ البنت ولا الولد؟ لان البنت عاطفية. ما احنا عشان نفهم كويس، عشان نبقى فاهمين بس يعني ازاي احنا بنضيع من عمرنا ايام طويلة جدا ما احناش فاهمين فيها اي حاجة، ونيجي في اخر العمر نلاقي اللي خلف 3 صبيان ولا بتاع العيال الصبيان كل واحد فيهم في بلد ومراته، ولا في زوجة ابن، يعني الا من رحم ربك وقليل ما هم تحب ام جوزها زي ما بتحب والدتها كويس. لكن دي اللي عندها 3 صبيان وتفرقوا وبتدور على حد يعطف عليها ويحن عليها، ولما يبقى عندها عملية تقول لابنها تعالي يقول لها ما اقدرش، ولا مراته تيجي ولا حد يجي. مين اللي هيجري يقف في العملية مع ماما او مع بابا ويحاول ويعمل؟ البنت اللي بتشيل الاب والام في الكبر هي البنت كويس، عشان بس تبقي عارفة ان ربنا سبحانه وتعالى عادل ورحيم كويس، وان ربنا له الحكم وله العلم وله القدرة. ما نقعدش دايما نشوف كل الامور غلط، انا حوصل للواقع بعدين. الابنة بتعود الى والديها ومعها جوزها. لو انت يا ستي خلفتي بنات وما جبتيش صبيان، بنتك هتيجي وتجيب لك جوزها معاكي كويس، انما الولد بيبعد بمراته تبقى انت خسرت ابنك والاخت خدته. انما مين اللي بيجيب لك ابن؟ بيبقى الابن الحقيقي هو جوز البنت اللي بتحملي عليه وبتعكزي عليه، هو جوز البنت سبحان الله كويس. بتكبر العائله وبيكتر فيها الابناء والاحفاد القريبين جدا جدا اللي من جهه البنت سبحان الله كويس. فاذا لابد يا جماعه كلنا نرفع عن عنا غشاوه الجاهليه، ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في اننا نشكر الله على الرزق، بنت او ولد، ده كل ده مقدر من الله سبحانه وتعالى. وكم من بنت افضل لوالديها من 1000 ولد كويس. وطبعا لازم نعرف، لازم دايما يبقى عندك اعتزاز بالمرأة المسلمة كويس. لازم تفتكري السيدة خديجة عليها السلام. السيدة خديجة عليها السلام اللي كانت هي سبب النصرة والتثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيها: آمنت بي إذ كذبني الناس وآوتني إذ رفضني الناس. وأسيا بنت مزاحم، طبعا أسيا مرات فرعون، صبرت على أعظم بسم الله الرحمن الرحيم. صبرت طبعا على أكبر طاغية في التاريخ كويس، وذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم في الآية 11 كويس، اللي هتقراها لنا دلوقتي أم راتب. عندك اعتزاز بنفسك، اعتزاز ببناتك، اعتزاز بأن أنا أم وأنا ست ومخلفة بنات والحمد لله ونعمة من عند ربنا وحجاب ليا من النار، والتاريخ الإسلامي ياما فيه سيدات عظيمات، والقرآن الحمد لله ذكر امرأة فرعون وذكر مريم ابنة عمران والسيدة فاطمة رضي الله عنها سيدة هذه الأمة والسيدة خديجة رضي الله، نبقى إحنا عارفين ومدركين كأمهات. إذا كان لسه جزء كبير من المسلمين مش قادر يستوعب حقيقة إن البنت دي رزق عظيم من الله، بتيجي ومعاها رزقها نمرة واحد، وبتيجي معاها الحجاب من النار للوالدين اللي يحسنوا العدل معاها ويحسنوا التربية، يبقى احنا ما زلنا يا جماعة فينا جاهلية، ولابد إن احنا نلحق بسرعة نخرج منها لأنها ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. دي القضية، الدنيا وما فيها كل واحد يعمل فيها اللي هو عايزه، انما الخوف بقى من ظلمات يوم القيامه. هتقرا لنا دلوقتي لما ام راتب الايه رقم 11 من سوره التحريم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
الحمد لله. هنكمل كمان يا جماعة، وطبعا يعني أكيد إحنا محدش فينا سمع عن الامرأة اللي كان مهرها الإسلام ولم تطلب منه لم تطلب سواه، إنها أم سليم رضي الله عنها. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميساء اللي هي أم سليم امرأة أبي طلحة. دي قصتها ايه؟ قصتها ان ابو طلحة بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو ابو طلحة ده خطب ام سليم، فقالت له والله مثلك ما يرد احد، يعني انت راجل ما تترفضش، ولكنك رجل كافر وانا امرأة مسلمة ولا يحل لي ان اتزوجك، فان تسلم فذاك مهري وما اسألك غيره. فاسلم فكان ذلك مهرها. وقال ثابت: ما سمعت بامرأة قط كانت اكرم مهرا من ام سليم كان مهرها الاسلام. احنا بقى دلوقتي الحمد لله اتعلمنا وفهمنا ووضحنا وركزنا عن الحمد لله ان اللي فعلا عايز الدار الاخرة وعايز الجنة يقول يا رب ارزقني من البنات واجعلني يا رب احسن تربيتهم ان شاء الله، دايما يدوني الاحساس بانهم حجاب وستر ليا من النار، وان شاء الله طريقي الى الجنة ويكونوا باب رحمة ليا في الدنيا. هنيجي احنا دلوقتي بقى ننزل بقى الى حياتنا اليومية عشان نتأكد ان احنا ما زلنا نعيش في الجاهلية، وان الجاهلية ما زالت بتلقي بظلالها على افكارنا وقيمنا وتصرفاتنا. هاجينا دلوقتي اديكوا يعني عشان ايه نخفف شوية بعض الامثلة الشعبية عن البنات والصبيان. كويس، انت دلوقتي عندنا يعني دي امثلة عندنا في مصر، يعني انت دايما طبعا تكون واحدة خلاص هتولد وكده والناس رايحين لها، فيقولولك لما قالوا ده ولد انشد ظهري وانسند، الدكتور قال لها سحبنا منك الولد، رجعت لورا بقى كده ورفعت بقى قالت لك بس جبنا الولد بقى كويس. وبعدين طبعا بقى يقولوا لك يعني ايه يا حاملات الذكور يا حاملات الصخور، خيبة يا خيبة الصخور في الزمن اللي احنا فيه، قال يعني الرجالة بقى سبحان الله. وبعدين طبعا المثل اللي انا شخصيا اعرفه يا مخلفة البنات يا مخلفة الهم للممات، ليه بقى؟ لانها راجعة بمشاكلها طول الوقت، يعني يقول لك ايه جوزتها وبعتها ورجعت لي، يعني فاهمه يعني انك انت بتجوزي البنت عشان تروح فبترجع ومعها جوزها كويس. فطبعا يا مخلفه البنات يا مخلفه الهم للبنات. وبعدين من ساعتها زمانها جابت بناتها قبل صبيانها. الحقيقه انا ما اعرفش دي داخله في السعاده ليه، لانك لو جبتي البنات قبل الصبيان تبقى من علامه السعاده كويس. الله اعلم كويس. وبعدين بقى يا عيني بقى لما تلاقي بنت مثلا بنت وولد كده لسه مولودين وصحتهم مش حلوه وكده، تبقى الام خايفه على البنت والولد يقولها لا 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 دي البنت في سبعه ارواح اسكتي دي هتنفد في الحديد، دي هو الواد اللي خوف عليه. والحقيقه يا جماعه انا اقول لكم على حاجه يعلمها الله سبحانه وتعالى في الطب. لما يكون ما احنا كنت يعني في الحضانات، فكنا في العنايه المركزه للاطفال حديث الولاده الطفل اللي عمره شهر، لما يكون عندك 10 اطفال سنهم يعني اقل من شهر او مولودين قبل الميعاد وعندك 5 بنات و5 صبيان، عاده يعيشوا 4 بنات وولد، الاولاد بيموتوا على طول فعلا يعني سبحان الله. البنت بسبعة ارواح فعلا، هذا عمليا هذا عمليا. لا وبعدين في حاجه تانية كمان، طول العمر يعني ما شاء الله لازم تحدف جوزها الاول وتقعديها شويه بعديه بعد ما يعني تكون خليته سلم النمر كويس وقال لك ايه والاخره خير وابقى واتكل كويس. فاذا هنا كمان بيقولوا لك انه بالاحصائيه 90% لغايه النهارده من العرب بيفضلوا ان يكون المولود ولد. علامة الإيمان الحقيقية بالله سبحانه وتعالى هو شكر الله سبحانه وتعالى بيقين وبوضوح وبفكر ويعني بفهم. ألف حمد وشكر لك يا رب. حد يقدر يخلق ضفر؟ حد يقدر يخلق شعراية؟ حد يقدر يخلق أي حاجة؟ بنتحكم مع ربنا ونقول له ادينا وما تديناش، احنا عارفين الأقدار. ده الطفل لما بيبقى عنده 4 شهور بيكتب رزقه وأجل وعمر وعمل وشقية أم سعيد. أتدخل أنا في إيه واختار أنا إيه وأقول أنا ولد ولا أقول بنت ولا أقول إيه؟ سبحان الله والحمد لله. ربي البنات وأحسني تربيتهم يكونوا البنات لك في الكبر أكبر رحمة وأعظم رحمة، وقلوب تحبك وتعطف عليك وتسأل عليك وتاخد بالها منك وكل حاجة نفسك فيها في الدنيا يبقوا بناتك عايزين يجيبوها لك، وتحس إن قد إيه كانت رحمة من ربنا سبحانه وتعالى فعلا. إن ربنا يعني الحمد لله رب، أدعو الله أن يدمها علي وعلى كل أم عندها بنات يكونوا إن شاء الله برات وصالحات. تحس قد إيه بإنها كانت نعمة عظيمة. ليه كنا في البداية مش فاهمين؟ ليه لسه عندنا الأفكار الجاهلية بتاعة الولد وبتاعة البنت؟ المهم يكون ابن سليم، طفل سليم صالح، يبرني في الدنيا ويسعد بي الحياة الدنيا وتكون حجاب ليا من النار. في ايه أعظم من كده ربنا ممكن يرزق به الأهالي؟ خلينا يا جماعة نبقى فعلا ناس عندنا إيمان حقيقي، مش الواحدة تروح لواحدة والدة. أنا مرة واحدة جات لي وأنا والدة بنتي التالتة يسري دي، وجات قالت لي ايه بنت معلش إن شاء الله المرة الجاية ربنا يعوض عليك. استغفر الله العظيم عوض عليا ليه؟ طب
حد يقول لي انا ما ببارك في البنات بس الف مبروك.
يا نهار اسود،
ثلاث اولاد وبنات يا... انا ما ببارك في البنات فضاري. بس الف مبروك
يا منجي.
هلا مش ممكن بلا انا جاي
لا خد
جاي توين. لا هذه هيعرف حاله
ما اكيد ما بيسمعش.
لا ما اعرفش.
طب قولي وانا اقول.
يعني هو انا جايبه بنتي توين
طيب.
ولد توفى والبنت طالعه وجاي واحد يبارك لي قولي انا ما ببارك في البنات.
يا منجي يا رب يا منجي يا رب.
قولي له يعني
شوفي
لا مخي
متعلق
انت جامعه بتقولي الله يرحمه والله يعوضك.
ما بيباركش في البنات. استغفر الله العظيم. اصله بيعرف يخلقهم، اصله هو بيخلق البنات فما بيباركش فيهم. خلينا وعياد دي من الناس. انا هحكي لك دلوقتي عن الشكوى اللي قصر بعتها بنت دي يعني تشتكي فيها ابوها وامها الى الله، علشان النوعيات دي من الناس تعرف كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بد الانسان دايما يعرف هل الانسان بيخلق اصبعا حتى يرفض رزق البنات، هل الانسان بيعلم الخير في البنات أم في البنين، هل الإنسان عايز الجنة والحجاب من النار ولا عايز الدنيا والتفاخر. في هناك في أزواج بيطلقوا زوجاتهم لما تكون الذرية كلها بنات، وبيقول خلفة البنات من الأم، كأن العار جاي من الأم وعايز أتجوز تاني عشان أكون ولد. وطبعا الطب أثبت أن الولد والبنت من الراجل كويس. احنا دلوقتي واولا هو باقدار الله، ولكن علميا يعني في علميا طبعا فوق العلم اقدار الله سبحانه وتعالى. عشان الوقت هنستمع دلوقتي الى قصه واقعيه البنت بتشتكي فيها الى الله الذي خلقها بنتا، فهو الخالق، هي لا حيله لها من امرها، ما ذنبها وما هو الحل كويس، ومن سيدفع لها ثمن دموعها والمها واحباطها وايام عمرها اللي ضاعت بسبب تفريق ابوها وامها بينها وبين اخواتها صبيان التانيين. دي قصة امال والدتها امها بعد اخوها الاكبر محمد. فكانت بنتا خرجت الى الحياة ووجدت ان كل محمد كان اكبر منها بثلاث سنين، وجدت ان كل يحب محمد وبيفرح بمحمد ويشجع في محمد ويقف في صف محمد. لما هي بتقول اما انا فمنذ عمر ثلاث سنين حين بدأت العب واجري واتعارك مع اخي بدأ الفرق في المعاملة واضحا، دائما بابا وماما في صف محمد، فهو الولد يجب ان تكون شخصيته اقوى، لابد ان تتنازلي عن الالعاب، لابد أن تتنازلي عن الانتصار عليه، تعطيه الأولوية في اللعب. حين يريد أن يتوقف اللعب لابد أن وهو خسران يتوقف عليك الموافقة، فهو الولد. وهكذا بدأت الحياة تستقبل أمال مولودة درجة تانية، حقيقة يجب القبول بها والتعايش معها، وإلا سيكون غضب الأب والأم والأخ محمد. وفي حال طلب المساواة يكون هذا نوع من الغيرة والحقد على محمد. وبعد مرور الأيام ودخول المدارس كانت الحقيقة تتضح أكثر، وهذا هو حال الأسرة، الاهتمام الدراسي للولد، عايزينك تطلع الأول يا محمد، وانتي برضو يا أمال عايز تاكل ايه النهارده يا محمد، طب شوفوا برضو امال، افضل الملابس في العيد نروح نشتري هدوم محمد، طب برضو هاتوا معانا امال، عند حضور الضيوف تعالى يا محمد اطلع سلم، طيب هي فين امال. هذه هي حياه الطفله درجه تانية، ويا ليتها ظلت هكذا، فلقد كان اخي الصغير عادل هو طريقي الى الدرجه الثالثه بين اخواتي الذكور. فلقد جاء عادل إلى الحياة مع الفرح العظيم من والدي، لأن محمد سيصبح له أخ يلعب معاه ويروح معاه المدرسة وياخدوا بالهم من بعض، وبالتالي فإن عادل احتل المرتبة الثانية عند والدتي التي تحول اسمها من وفاء إلى أم محمد لإثبات إنجابها للابن الكبير حبيب القلب محمد. أما أبي فإن عادل احتل المرتبة الأولى عنده لأن اسمه على اسم والده، أما أنا فقد احتليت المرتبة الثالثة عند الوالد والوالدة. مرت أيام عمري وأنا في المرحلة الابتدائية، وكل يوم أحس فيه أكتر أن والدي يفضلون أخواتي الصبيان علي، مما جعلني أحاول أن أبحث عن شيء ألفت نظرهم إلي، فكانت المذاكرة ليل نهار حتى أكون الأولى على المدرسة فيفرح بي والدي ويحبونني ويدلعوني كما يفعلون مع إخوتي. فقد كنت أحب والدي كثيرا رغم إحساسي بأنني في المؤخرة عندهم دائما، وفعلا تفوقت في دراستي جدا مما أسعد أبوايا في البداية. ولكن المشكلة جاءت حين بدأ محمد يحصل على درجات ضعيفة ويشكو منه المدرسين في المدرسة لأنه دلوع وكسلان لعبي. وأدى هذا إلى حزن أبي وأمي الشديدين، لأنهم كانوا يعلقوا كل الآمال على تفوق محمد أخي ودخوله كلية الطب كي يكونوا أب وأم للدكتور محمد الذي سيعلي اسم العائلة واسم الأب. أما أنا فبالرغم من تفوقي الشديد الذي لم يكلفهم شيئا إلا إنه لم يعني لهم أي حقيقة، أنا بنت، مصيري إلى الجواز وانتمائي إلى زوجي. حاول والدي إحضار مدرسين لمحمد في كل العلوم، تحول البيت إلى معسكر لمحمد في المرحلة الثانوية، أكل خاص لمحمد، قميص جديد لمحمد حين ينجح في امتحان الشهر، فسحة أسبوعية لمحمد، مصروف خاص لكي يستطيع أن يذاكر. كل الحياة لابد أن تدور حول محمد. أما أنا الطالبة في مدرسة المتفوقات فإن أهلي سعداء بي، ولكن الحياة هي محمد. كل ما يحدث في المنزل يضعني في كل ليلة في تساؤلات كبيرة مع نفسي، هل هذا هو العدل؟ هل أهلي يحسون باحتياجي إلى الحب والحنان والاهتمام والمراعاة والمشاركة مثل أخي محمد؟ هل نظرات الحزن والانكسار التي تراها أمي في عيني حين أعطيها شهادتي المتفوقة فتنظر إليها وتقول يا ريت كان الناجح هو محمد؟ ما هو دوري في الحياة؟ كيف ماذا أفعل أكثر من ذلك حتى يعطوني الحب والحنان؟ سلمت أمري إلى الله وكنت أشكو حالي إليه في صلاتي وأدعوه أن يجعل
واجعل والدي يحثون بي. اما اخي محمد فقد نجح في الالتحاق بكلية الطب، وكانت الفرحة التي لا مثيل لها والاحتفال والهدايا للدكتور محمد، لقب يناديه به كل الناس من البواب حتى الاقرباء والمعارف. وبدأت طلبات محمد تزداد، فهو يريد سيارة خاصة ومصروف خاص وملابس خاصة، وابي وامي على استعداد لكل العطاء وبكل الحب والسعادة. وقررت ان ادخل كلية الطب مثل محمد حتى احصل على نفس الامتيازات، وفعلا حصلت على مجموع اعلى منه. وانتظرت الاحتفالات والهدايا، ويعلم الله وحده ان والدي فرحوا فعلا، ولكن 1/100 من فرحة محمد. اعطاني والدي سلسلة ذهبية، وعملت لي امي تورتة، ولكن ظل اللقب فقط للدكتور محمد. كان لهذه الأيام أثر عظيم في نفسي، تأكدت أن لا مكان لي في الحياة إلا في الدرجة الثالثة، لأن عادل بدأ يكبر لأن أخوها بقى الصغير عادل بدأ يكبر ويتم إعداده أيضا لكلية الطب. وبدأ العرسان يأتون ويطلبون يدي، وأمي وأبي يشجعاني، ولكني أرفض دون معرفة أي تفاصيل. إنها الطريق إلى التخلص مني نهائيا، والتفرغ لمحمد وعادل لا لن يكون. سأظل أحاول أن أنجح وأتفوق وأثبت وجودي وتفوقي على إخواتي الصبيان كنوع من التعويض النفسي عن الإهمال والنسيان لي. ومرت الأيام ولم ينجح أحد أن يغير أفكاري، وتخرجت من كلية الطب ورفضت الزواج. وانتظرت حتى خرج محمد من المنزل لبعثة طبية في الخارج للدكتوراه. أما عادل فقد دخل كلية الطب، وعادت نفس الامتيازات والاهتمامات تتوجه إلى الدكتور عادل. اليوم أنا الدكتورة أمال، عمري 36 سنة بلا زواج، أعيش مع والدي، أنتظر منهم الحب والحنان والعطف الذي حرمت منه في الصغر، وظلت نفسي تنتظره ولا تتنازل عن حقها فيه أبدا. وبعد زواج عادل الصغير مبكرا وتركه للمنزل، أصبحت البنت الوحيدة في المنزل، وكان أملي الوحيد هو تعويض شعور النقص المسيطر علي. ولكن للأسف الشديد فإن خطابات الدكتور محمد ومكالماته هي الغذاء الروحي لأمي تنام وتقوم عليها، ونجاحات الدكتور محمد والدكتور عادل هي حوار أبي مع كل معارفه. لقد خسرت الماضي والحاضر والمستقبل، لم أشعر بسعادة الطفولة لأنني كنت مسجونة في سجن الوحدة والإهمال، ولم أعش أيام الشباب، فقد كنت أدرس ليل نهار لإثبات تفوقي على إخوتي واستحقاقي للحب والحنان والرعاية، ولم أتزوج لأنني أؤمن أن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف أعطي حبا وحنانا واهتماما وعطاء وتضحية ومشاركة ومودة وأنا قد حرمت من كل هذه المشاعر؟ أنا ما زلت مسجونة في سؤال، لماذا لا تعطونني الحب والحنان الذي أعطيتموه لإخواتي الصبيان؟ لقد مرت أيام عمري وأنا ضحية مشاعر الظلم والنسيان من والدي، والسبب أنني بنت ولست ولدا، فهل هذا حلال أم حرام؟ إلى كل والد ووالدة يحبون أبنائهم، تنبهوا إلى حساسية مشاعر البنات، تذكروا أن الله أمر بالعدل والإحسان، تذكروا أن الظلم هو ظلمات يوم القيامة، تذكروا أن الله هو الذي يخلق الذكر والأنثى، فاشكروا الله ولا تحولوا أعمار أبنائكم إلى أيام من الحزن والوحدة، ولا تدمروا أحلام بناتكم، وتذكروا أن البنات هم حجاب من النار، فهل تريدون الجنة؟ أم ماذا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعم الإصلاح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.